أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فما زال الكلام في ظلال قول ربنا جل جلاله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد علمنا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، أو موضحة لمشكله، أو مخصصة لعامه، أو مقيدة لمطلقه، أو مفصلة لمجمله، أو أن تأتي مستقلة منشئة لأحكام لم تأتي في القرآن. وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، الذي يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي حرمه الله جل جلاله. لماذا؟ لأن ربنا في القرآن بيّن أن نبينا عليه الصلاة والسلام يحل ويحرم، فقال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام محفوظة مصونة، بدأ حفظها من عهده عليه الصلاة والسلام. قد مضى معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في حفظها ودعا لمن حفظها، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، ودعا لبعض أصحابه بالحفظ والفقه، فقال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين، وطلب من أصحابه أن يبسط أحدهم رداءه لئلا ينسى شيئا سمعه منه، فسارع أبو هريرة رضي الله عنه إلى بسط ردائه، فكان حافظة الإسلام وعلامة الزمان وراوية السنة عليه من الله الرضوان. وعرفنا كذلك أن من وسائل حفظ الكتابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وعبد الله بن عمر بن العاص كان يكتب، وقد استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فأذن له، قال له: يا رسول الله، أكتب حال الرضا وحال الغضب؟ قال له: اكتب، فوالله ما خرج منه إلا الحق، لأن الله قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا من وسائل حفظ السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا تكلم كرر الكلام ثلاثا حتى يعيه الصحابة. ومن الوسائل كذلك مراجعة المحفوظات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراجع مع أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وكذلك تحذيره الشديد من الكذب عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء يتعلق به صلوات ربي وسلامه عليه، حتى ملابسه، حتى دوابه ومرضعاته وأسماء أسلحته، سيوفه صلوات ربي وسلامه عليه، بل نقلوا لنا عدد الشيب الذي كان في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام، ووصفوا لنا خلقته، ووصفوا لنا أخلاقه، ووصفوا لنا صفة وضوئه وصفة غسله وصفة تيممه، ووصفوا لنا حتى علاقته بأزواجه رضوان الله عليهن. كل هذا قد نقله إلينا الصحابة عليهم من الله الرضوان، وقد كان لهم القدح المعلى في حفظ السنة عن طريق مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالطته في السلم والحرب بالليل والنهار، وكذلك عن طريق المناوبة، فإنهم كانوا يتناوبون الجلوس عنده. ولا يعني ذلك أنهم جميعا سواء، ما كانوا سواء رضوان الله عليهم في الرواية، ولا كانوا سواء في العلم، بل كما قال مسروق بن الأجدع رحمه الله: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم رجل، فكان الرجل منهم كالإخاذ، يروي الرجل الإخاذ أيها الإخوان الغدير، الغدير مجتمع الماء، فكان الرجل منهم كالإخاذ يروي الرجل، وكالإخاذ يروي الرجلين، وكالإخاذ يروي العشرة، وكالإخاذ يروي المئة، وكالإخاذ لو ورد عليه الأهل الأرض لصدروا عنه وهم شبع. يعني يقول الصحابة في العلم ما كانوا سواء، بل كان منهم من هو غزير العلم واسعه، وكان منهم من هو دون ذلك. ولا غرابة، فإن الصحابة كان فيهم الحضري والبدوي، وكان فيهم التاجر والصانع والجزار والحداد والنجار والمزارع، وكان فيهم من فرغ نفسه لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أبو هريرة رضي الله عنه. ولذلك روى أحاديث كثيرة بقية الصحابة ما كانوا يعرفونها، فلما استغربوا من ذلك قال لهم رضي الله عنه: كان يشغلكم الصفق بالأسواق، وكنت امرأ لا أهل ولا مال، أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام بطني، يعني ما كان عندي عمل، لا أنا تاجر ولا مزارع ولا وما كان عندي زوجة ولا عندي أولاد، وإنما لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، يعني منذ أن أسلم 7 إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يلازمه ملازمة الظل، وكان رضي الله عنه واثقا من علمه، حتى إنه يوم من الأيام كان يحدث الناس في المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة في حجرتها تسمع، فقالت له: يا أبا هريرة، ما هذه الأحاديث؟ يعني أنا زوجته ما أعرف هذه الأحاديث، من أين أتيت بها؟ فقال: لا إي والله يا أما، ما كان يشغلني دهن ولا مرآة ولا مكحلة ولا تصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: كأنه، يعني فعلا أنا كنت مشغولة بهذه الأمور وأنت كنت متفرغا، وهذا من يعني إنصاف الصحابة وورعهم رضي الله عنهم. كذلك أيها الإخوان، الصحابة كانوا في غاية التوقي والورع عند الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غاية الدقة والتثبت، وقد ذكرت لكم نماذج أيها الإخوان من تثبت الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه تثبت لما شهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للجدة السدس، وعمر رضي الله عنه تثبت لما ذكر له أبو موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان 3. وكذلك عائشة رضي الله عنها تثبتت لما نقل لها عروة بن الزبير أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله عليهم روى عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء تثبت. وكذلك عبد الله بن عباس ما التفت إلى بشير العدوي لما كان يذكر أحاديث، وبشير ليس من الصحابة، فلما تحسس بشير أن ابن عباس رضي الله عنه ما يلتفت إليه ولا يستمع لحديثه، قال له ابن عباس: كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغت إليه آذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ذلك إلا ما نعرف. نتثبت في الكلام الذي نسمعه. فما كان الصحابة رضوان الله عليهم الواحد منهم حاطب ليل حاشاهم عليهم من الله الرضوان. أيها الإخوة الكرام، بقيت بعد ذلك شبهات يطرحها منكروا السنة وجاحدوها والزاعمون إمكان الاستغناء عنها. أول هذه الشبهات أنهم قالوا بأن ربنا جل جلاله قد قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن الله جل جلاله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قالوا: وهاتان الآيتان قد دلتا على أن القرآن قد استوعب القضايا كلها ولا يحتاج الناس إلى شيء معه، فلو لم يكن القرآن مستوعبا للزم من ذلك الخلف في وعد الله جل جلاله. طيب، ما الجواب على هذه الشبهة؟ الجواب أيها الإخوان، أما الآية الثانية ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما عندها علاقة بالموضوع أصلا، لأن الكتاب هاهنا ليس مقصودا به القرآن، وإنما مقصود به اللوح المحفوظ، لأن بداية الآية تقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله جل جلاله يبين أن كل شيء قد كتب عنده في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. أما قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالمقصود به أن القرآن الكريم قد جاء بقواعد عامة وأصول كلية في الحلال والحرام والفرائض والأحكام، والقرآن الكريم نفسه قد بين أن الذي يبين ذلك ويفصله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم جاء بقواعد عامة وأصول كلية وأحكام مطلقة، ثم بعد ذلك الذي تولى البيان والتفصيل بقوله وعمله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله قال نسأل قائل هذا القول الفاسد الذي يقول بأنه لا حاجة بنا إلى السنة، أين أو قال في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات وأن المغرب ثلاث وأن الركوع على صفة كذا والسجود على صفة كذا وصفة القراءة والسلام وبيان ما يجتنب في الصوم وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر ومقدار الأعداد المأخوذة منها في الزكاة ومقدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمار وصفة الإحرام وما يجتنب فيه وقطع السارق وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل وصفة الذبائح والضحايا وأحكام الحدود وصفة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والأقضية والتداعي والأيمان والأحباس، الأحباس يعني الأوقاف، والعمرة، العمرة غير العمرة، العمرة هي أن يسكن الرجل داره مدة عمره، هذه هي التي تسمى، لذلك تجدون باب العمرة والرقبة، والصدقات وسائر أنواع الفقه. قال هذا محل الشاهد: وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها. في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها، يعني ربنا قال وأقيموا الصلاة، لو تركنا مع هذه الجملة، طيب هذه الصلوات كم؟ ما مقدار ركعاتها؟ ما هي أوقاتها؟ أول الوقت وآخره، شروط الصلاة، أركانها، كيفياتها، أيها سرية وأيها جهرية، ما كنا سندري من ذلك شيئا. ولذلك قال وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندري كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، لا بد من الرجوع إلى الحديث أي إلى السنة ضرورة. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. هذا كلام الإمام أبي محمد علي بن حزم رحمه الله. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، لأن الله قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، معنى نصلي ركعة ما بين الزوال إلى الليل، وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم الصلاة، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك، حلال الدم والمال. وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم. ولو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت عليه الأمة فقط، ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت فيه النصوص، لكان فاسقا بإجماع الأمة. فهاتان المقدمتان توجبان أو توجب بالضرورة الأخذ بالنقل. فلذلك أيها الإخوة الكرام، قول ربنا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ليس فيه دليل على طرح السنة ونبذها. طيب، الشبهة الثانية قالوا بأن الله جل جلاله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قالوا والذكر هاهنا هو القرآن، فلو كانت السنة يلزم العمل بها لكانت محفوظة كالقرآن، وحيث إن السنة لم تحفظ فدل ذلك على أن العمل بها ليس بلازم. ولا شك بأن هذه أيها الإخوان كلها مقدمات فاسدة. فليس المقصود بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أن المقصود القرآن، بل المقصود الدين. إنا نحن نزلنا الذكر أي الدين الوحي بقرآنه وسنة، بدليل قول ربنا جل جلاله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أن الإنسان الآن يحفظ القرآن لكن ما عنده علم بالسنة ولا عنده علم بالحلال والحرام، هل نسأله؟ ما يغني عنه حفظه للقرآن. فالمقصود بالذكر هاهنا الوحي الذي هو عظم الدين، الوحي محفوظ. أما قولهم السنة لم تحفظ فقد تبين لنا بأن هذا قول فاسد، فالسنة محفوظة من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بينا كيفية حفظها في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم حفظوها، ثم بعد ذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمر بكتابتها، وقبل ذلك أبوه عبد العزيز ابن مروان أرسل إلى بعض الولاة قال له انظر من عندك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب عنهم الحديث سوى حديث أبي هريرة فإنه عندنا، يعني حديث أبي هريرة قد كتبناه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر عامله على المدينة وقاضيه أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، قال له تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعها، فإني أخشى دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم أي اندراسه ومحوه. وكذا وعمر بن عبد العزيز أيها الإخوان تعرفون أن وفاته كانت سنة 101، ولما ولي الخلافة رحمه الله كان سنة 99 من الهجرة. فليس صحيحا ما يقولونه من أن جمع السنة قد تأخر قرونا، هذا هراء ليس بصحيح. فقول ربنا جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر يشمل القرآن والسنة، ولذلك قيض الله عز وجل أولئك العلماء الأفذاذ الجهابذة فنقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوها في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات والمستدركات بحيث وصلت إلينا صافية نقية، والزنادقة وأهل الأهواء الذين كذبوا ووضعوا أحاديث على نبينا عليه الصلاة والسلام، هؤلاء العلماء تتبعوها بالمناقيش، بالمناقيش مثل ما إنسان يحمل منقاشا أو ملقاطا يتتبع به الشوك في جلده فيخرجه، كذلك هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم تتبعوا هذه الأحاديث. فلذلك بعض الزنادقة في زمان هارون الرشيد لما حكم عليه بالقتل وهو مسوق إلى الإعدام قال: ماذا تصنعون ب4000 حديث وضعتها على نبيكم؟ يعني أنا وحدي ألفت 4000 حديث وضعتها على نبيكم، على نبيكم، ما قال على نبينا لأنه زنديق. فقال له هارون: يتتبعها عبد الرحمن بن مهدي فينقشها نقشا. يعني قال له عندنا واحد بس اسمه عبد الرحمن بن مهدي، هو عالم كبير من علماء السنة، يعني من نظراء يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأبي زرعة الرازي ونحوهم رحمة الله عليهم أجمعين. هؤلاء تتبعوا هذه الأحاديث فنقوا منها السنة، وضعوا قواعد، قواعد ضابطة، قالوا: إذا كان الكلام يخالف الحس ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث وضعه بعض أصحاب الخضر: الباذنجان لما أكل له، ويا ليته كان صحيحا، الباذنجان لما أكل له. هذا الحس يدفع هذا الكلام ويحكم بأنه باطل. ومثله أيضا ما كان يناقض حقائق الدين، يعني كحديث وضعه بعض الزنادقة بأن الله تعالى خلق الفرس فأجراها حتى إذا عرقت خلق منها نفسه، لعنة الله على واضعه. ومثله أحاديث الأكالين: العدس، عليكم بالعدس فإنه يرقق القلب ويكثر الدمعة، وهو مقدس على لسان 70 نبيا، عليكم بالهريسة، عليكم بالجرجير، وإن للقلب فرحة عند أكل اللحمة، كل هذا كلام فارغ. ولذلك تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا كتبا مخصوصة في بيان هذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي شبهتهم الثانية. طيب، مما يتعلق بهذه الشبهة أيها الإخوان، أنهم قالوا: أنتم تقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، والله يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. كيف يقول ومثله معه والله يقول لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ نقول: هذه شبهة أوهى من بيت العنكبوت. لماذا؟ لأن كل عاقل يعلم أن المثلية لا تقتضي التسوية من كل وجه أبدا. ما في مسلم يقول بأن السنة مساوية للقرآن من كل وجه، وإنما المثلية أيها الإخوان من وجهين، مثلية من وجهين. وهذه الفائدة ذكرها الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي، الأثيوبي جنسيته أثيوبي، ألف كتابا سماه ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، شرح سنن النسائي في 42 مجلدا. هذا الرجل النزيل مكة المكرمة، موجود في مكة المكرمة وقد أكرمني الله بلقائه، هذا الرجل المبارك شرح سنن النسائي في 42 مجلدا، وهو وعاء من أوعية العلم. هذا الرجل المبارك يقول: السنة مثل القرآن من وجهين، أحدهما أن كل منهما من عند الله عز وجل، على ما تلونا آنفا من قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، مثل ما قال لعبد الله بن عمرو بن العاص والله ما خرج منه إلا حق، ما خرج من فمه إلا الحق. هذا الوجه الأول من وجوه المثلية. الوجه الثاني استواؤهما في وجوب الطاعة بقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وبقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذه المثلية المقصودة، وليس المقصود أن بلاغة السنة كبلاغة القرآن، أو أن السنة لفظا ومعنا من عند الله كالقرآن، لا، السنة لفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة التي هي مثل القرآن من عند الله، ليست من عند الإنس والجن، واضح أيها الناس؟ فهذه هي الشبهة الثالثة التي طرحوها. طيب الشبهة الرابعة، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الحديث سيفشو عني، فما جاءكم من حديث يوافق القرآن فخذوه، قلته أو لم أقله، وما جاءكم من حديث يخالف القرآن فاطرحوه، قلته أو لم أقله. يا أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث الإمام البيهقي رحمه الله قال هو من رواية خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالد بن أبي كريمة مجهول، وأبو جعفر هذا الذي يقولونه ليس صحابيا، فيكون في السند انقطاع، يعني حتى لو كان أبو جعفر هذا هو محمد بن علي الباقر الإمام المعروف، فهو ليس صحابيا من أجل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا كلام البيهقي رحمه الله، وأما غير البيهقي فقد قال بأن في سند هذا الحديث الحسين بن عبد الله، وهو كذاب متهم بالزندقة، ومتن الحديث يدل على ذلك. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاعملوا به قلته أو لم أقله، يعني كأنه يصرح للناس بأن يكذبوا عليه، وهو صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الحديث المتواتر أنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كيف يقول اعملوا به قلته أو لم أقله، يعني لو أنك رويت حديثا في فضل القرآن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تعلم بأنه كذب فأنت أحد الكاذبين، مع أنك ما يمكن أن تقول لا والله أنا أردت بذلك أن أحث الناس على قراءة القرآن أو الاهتمام بالقرآن، نقول لا، هذه وسيلة باطلة منكرة لا يجوز لك اللجوء إليها. طيب شبهة الرابعة أيها الإخوة الكرام، قالوا بأننا نجد أحاديث تناقض العقل، حديث تناقض العقل، ومثلوا لذلك بأمثلة الآن ينبغي أن يستحوا من التمثيل بها، مثلا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التداوي بأبوال الإبل، وهو حديث ثابت عند البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة العرنيين الذين اجتووا المدينة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فارتدوا. الآن أيها الإخوة الكرام، كتبت بحوث وعقدت ندوات في التداوي بألبان الإبل أبواله. بل في بعض الدول الأوروبية التي ما فيها إبل لجأوا إلى الإتيان بالإبل وتربيتها وتسمينها والاستفادة من ألبانها وأبوالها. ومثله أيضا حديث إذا ولغ الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ذكروا هذه الأحاديث. وبالجملة أيها الإخوان أنا أريد أن أقول بأنه لا يوجد في كتاب الله الكريم ولا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم حديث يتناقض مع العقل أبدا. حديث ثابت يتناقض مع العقل ما تجد أبدا. نقل صحيح يتعارض مع عقل صريح أبدا. قال أهل العلم لا يتناقض العقليان ولا السمعيان ولا يتناقض عقلي مع سمعي أبدا. كل ما جاء ظننت أنه مناقض للعقل فإما أن يكون غير صحيح أصلا وإنما هو من الافتراء والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون عقلك قاصرا، صح ولا لا؟ وعندنا نماذج أيها الإخوان. زمان أبو جهل ومن معه لما أنكروا قصة الإسراء ماذا كان دليلهم؟ العقل، بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم بأنه قد ذهب إلى خرج من مسجدنا في مكة وأتى مسجد إلياء ورجع من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ونرجع في شهر. أبو جهل أنكر وصاروا يصفقون ويصفرون. لكن الآن كل الناس يعلم بأن المؤمن والكافر ممكن يذهب ويرجع في نفس الليلة، صح ولا لا؟ يستخدم طيارة ولا كذا يذهب ويرجع. وإذا كان البشر قد صنعوا طائرة أيعجز ربنا جل جلاله أن يحمل نبيه صلى الله عليه وسلم في طائرة اسمها البراق؟ هنا أبو جهل ومن معه اعتمدوا على العقول. كذلك أيها الإخوة الكرام قصة شق الصدر. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو هريرة يا رسول الله حدثنا عن نفسك، قال أنا دعوة أبي إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وبشرى أخي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام. وبينما أنا مسترضع في بني سعد بن بكر إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشق صدري من غير قصر ولا هصر، يعني لا أجد ألما، واستخرج قلبي وغسلاه في طس من ذهب مملوءة ثلجا ثم حشياه حكمة وإيمانا وأعاداه كما كان. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه فكنت أرى أثر الخيط في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض كتاب السير قالوا هذه قصة رمزية ليست حقيقية، كناية عن عناية الله بنبيه صلى الله عليه وسلم. قالوا لأننا نعلم أن من شق صدره واستخرج قلبه مات، والآن نحن نعلم أن هذا الكلام غير صحيح، لأنه في هذه البلاد وفي غيرها يشق الصدر ويستخرج القلب وتجرى عليه أشياء كثيرة. بل الآن يستخرج القلب ويرمى ويوضع قلب آخر مكانه ويرجع الإنسان يعيش كما يعيش الناس. ولذلك أقول أيها الإخوة الكرام إياك أن تسارع إلى جحد شيء من حقائق الشرع اعتماداً على العقل. لماذا؟ لأن العقل قاصر، وما يكون خافياً عليك اليوم قد يكون غداً واضحاً وبادياً. ولذلك علماؤنا رحمهم الله قالوا كل حديث صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن يتعارض مع القرآن ولا مع العقل الصريح، فكل من عند الله أي القرآن والسنة، وما كان كذلك فلا يختلف فيما بينه ولا يتعارض مع العقل. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل من قائل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فكله من خلق الله تعالى وشرعه يدل على كماله، فهما لا يتناقضان، فلله الخلق والأمر، والعقل من خلقه والشرع من أمره، فلا يتعارضان، فلا تفاوت ولا تناقض بين العقل والوحي. ولو خطر ببالك أيها الأخ الكريم بأن ثمة تعارضا بين السنة وبين العقل، ينبغي أن تتهم عقلك، كما قال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا عقولكم على دينكم، أي قبل دينكم. لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت، يوم صلح الحديبية لو استطعت أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. ولذلك أيها الإخوان، الخطيب البغدادي رحمه الله عنده كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، عقد بابا في تعارض الأخبار. والإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله ألف كتابا سماه تأويل مختلف الحديث، يعني الأحاديث التي يظن بينها تعارضا وتناقضا. والخطيب البغدادي رحمه الله نقل عن القاضي الباقلاني رحمه الله أنه قال: الأخبار على ضربين، على نوعين، ضرب منها يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم به إما بضرورة أو دليل، ومنها ما لا يعلم كونه متكلما به. فكل خبرين علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهما فلا يصح دخول التعارض فيها على وجه، وإن كان ظاهرهما متعارضين. يعني ربما يكون الظاهر التعارض، فها هنا لابد أن نرجع للعلماء، إما أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، ويعرف ذلك بمعرفة التاريخ، أو أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. يعني اليوم واحد من الناس أرسل إلي سؤالا يقول: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبين قوله الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام؟ قل: ما في تعارض أصلا، وإنما هذا عام وهذا خاص، والعام يحمل على الخاص، هذا ظاهر، فلا يوجد تعارض. كذلك لأن معنى التعارض بين الخبرين من أمر ونهي وغير ذلك أن يكون موجب أحدهما منافيا للآخر أو منافيا لموجب الآخر، وذلك يبطل التكليف إن كان أمرا ونهيا أو إباحة وحظرا. يعني ما يمكن يكون حكم الله أمرا نهيا أو إباحة وحظرا في وقت واحد، أو يوجب كون أحدهما صدقا والآخر كذبا إن كان خبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أجمع ومعصوم منه باتفاق الأمة وكل مثبت للنبوة. إذا ثبت ذلك فاعلم أن كل قولين ظاهرهما التعارض، إما أن يحمل النفي والإثبات على أنهما في زمانين أو فريقين أو شخصين أو صفتين مختلفتين، هذا ما لا بد منه مع العلم باستحالة مناقضته عليه السلام في شيء من تقرير الشرع والبلاغ. أيها الإخوة الكرام، قد طولت في الوقوف عند هذه الآية، وأفردت لها ثلاثة دروس، لأن هذه الشبهات تنطلي على كثير من الناس، وكثيرون أيضا لا يستطيعون الجواب عليها إذا طرحت. وعلماؤنا رحمهم الله قد تولوا هذا الأمر من قديم، ومن الكتب التي عنيت بذلك كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وكذلك من الكتب المعاصرة كتاب السنة ومكانتها في التشريع للشيخ الدكتور مصطفى السباعي عليه رحمة الله، وقد حصل بهذه الرسالة على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون في فرنسا. وكذلك من الرسائل المهمة رسالة السنة وحجيتها للشيخ الدكتور عبد الغني عبد الخالق عليه رحمة الله، وقد حصل بها على الدكتوراه من جامعة الأزهر قبل 50 سنة تقريبا، بالإضافة إلى ما كتبه العلماء في ذلك من مؤلفات كثيرة، والتي بيّنوا بها أن القرآن لا غنى لنا به عن السنة. يعني ما يمكن الإنسان أن يقول أنا أكتفي به القرآن إلا إذا أراد أن ينسلخ من الدين، بل القرآن لا بد أن تضم معه السنة من أجل أن يكون دين الشخص دينا صحيحا. ولعل هذا المعنى إن شاء الله قد وضح من خلال هذه الدروس، ويمكن أن نعيدها ثانية إن طال بنا العمر عند تفسير قول ربنا جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن شاء الله ابتداء من درس السبت نبدأ في الربع الثالث من هذه السورة في قول ربنا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.